بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
نكمل درسنا في شرح عمدة الفقه على بركة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يقم طريقه على ميقات فميقاته حد أقربها إليه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. هذه المواقيت التي مرت معنا وهو ميقات أهل المدينة، وهو ما هو ميقات أهل المدينة؟ ذو الحليفة. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي هو السيل الكبير الآن، وكذلك وادي محرم، وميقات أهل المشرق ذات عرق، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين. قال: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستذني. قال المؤلف: هذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. لأهلها، فأهل اليمن قاتهم يلملم كما سبق، وهكذا بقية المواقيت. ولكل من مر عليها من غير أهلها، لكل من مر عليها من غير أهلها. فإذا مر مثلا النجدي بميقات أهل اليمن فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن، وإذا مر من كان من أهل الشام ومصر على ميقات أهل نجد يحرم من ميقات أهل نجد، وهكذا. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. من غير أهلها، لو مر مثلا من كان من أهل اليمن مر على ميقات أهل المدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، وهكذا. ومن كان دون هذه المواقيت فميقاته من موضعه. من كان منزله دونها دون الميقات فميقاته من موضعه، كما جاء في حديث ابن عباس السابق: ومن كان دونهن أي دون المواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فمن كان منزله دون المواقيت كأهل الشرائع وأهل البحرة وأهل جدة فميقاتهم من بيوتهم، إذا أرادوا الإحرام للحج أو العمرة، والشرائع جزء منها داخل الحرم، أي داخل حدود الحرم، وجزء خارج حدود الحرم. والمراد هنا بالإحرام بالعمرة، إن كان يريدون الإحرام بالعمرة فلا بد أن يكون خارج الحرم، أما الإحرام بالحج فمن مكانهم من كان في الشرائع وكانوا داخل حدود الحرم. فمن كان منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه كأهل جدة مثلا، إذا أرادوا الإحرام بالعمرة أو بالحج من بيوتهم، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، سواء كان مستوطنا في مكة مقيما في مكة أو كان نازلا في مكة، فإنه يحرم بالحج منها ولا يشرع له الذهاب إلى المسجد الحرام للإحرام منه كما يصنع بعض الناس، بل يحرم من مكانه الذي هو فيه إذا أراد الإحرام بالحج، فإنه يحرم من مكة، الإحرام بالحج يحرم من مكة، ويهلون للعمرة من الحل. إذا أراد أهل مكة أن يحرموا بالعمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل، يذهبون إلى أدنى الحل كعرفات أو التنعيم، كما يحرم الآن الناس من مسجد عائشة في التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان خارج حدود الحرم. فأهل كل جهة يحرمون من المكان الأنسب لهم والأسهل لهم. وما هو الأفضل في الإحرام من أدنى الحل من أي مكان؟ هل يختار الأبعد أم يختار الأقرب أم يختار الأسهل؟ الصواب أنه يفعل الأسهل، يفعل الأسهل. فمثلا إذا كان ساكنا في الرصيفة أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحل فلا بأس، ومن كان ساكنا في العوالي أراد أن يخرج إلى عرفات فلا بأس، لأن المقصود أن يحرم من الحل. وهكذا من كان في جهة التنعيم الأقرب لهم التنعيم فيذهب إلى التنعيم، ومن كان في جهة الجعرانة الأقرب لهم الجعرانة، وهكذا. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الإحرام من الجعرانة، وذهب الحنفية إلى أن الأفضل من التنعيم، وقال المالكية هما متساويان، والصواب أنه يفعل الأيسر والأسهل له، يفعل الأيسر والأسهل له. لماذا الحج من أراد الحج يحرم من مكة ومن أراد العمرة يحرم من أدنى الحل؟ شيخ أحمد، أحسنت، ليجمع بين الحل والحرم، ليجمع بين الحل والحرم، لأن الحاج إلى أين يذهب؟ إلى عرفات، وعرفات هل هي من الحل أو من الحرم؟ هي من الحل. وأما العمرة فكل أفعالها في الحرم، كل أفعال العمرة في الحرم، فيشرع الإحرام بالعمرة من الحل، من أدنى الحل. ما هو الدليل على أن العمرة يكون الإحرام لها لمن كان في مكة من أدنى الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاها الحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة على الحج، فقالت: أيرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، أي بحج منفرد وعمرة منفردة، لأنهم كانوا متمتعين وتحللوا للعمرة، وأرجع بحج مع أنها هي حجت واعتمرت، القارن له حج وعمرة، لكن عمرة منفردة وحج منفرد المتمتع يتميز بذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم تطيبا لخاطرها، وذهبت وأحرمت بعمرة، وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح إلى أن اعتمروا ورجعوا وصلى الفجر في الأبطح. إذن قول المؤلف: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، سواء كانوا أهل مكة الذين هم سكان مكة أو مستوطنين في مكة أو نازلين في مكة. لو نزل شخص مكة وهو لم ينوي العمرة ثم بدت له العمرة في مكة فإنه يذهب إلى أدنى الحل، ويهلون للعمرة من الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، حذو أقربها إليه. من كان في طريق لا يمر فيها على ميقات، كأن يكون إنسان هو في الجو مسافر بالطائرة، متى يجب عليه الإحرام؟ إذا مر وحاذ الميقات فإنه يحرم، إذا حاذ الميقات فإنه يحرم، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة، بل إذا حاذ الميقات فإنه يحرم. وهم ينبهون في الطائرة لأن سوف نحاذي الميقات بعد نصف ساعة مثلا، ولكن الذي ينبغي أن الإنسان يستعد قبل ذلك، يستعد قبل ذلك ولو احتاط بالإحرام قبل هذه المدة بوقت فلا بأس، لأن الطائرة تمر بسرعة من على الميقات، الطائرة تمر بسرعة، فلو احتاط فلا بأس. حتى أن شيخنا رحمه الله يقول: لو أحرم بعد نصف المسافة فلا بأس، يعني لو قطع نصف المسافة مثلا من جيزان إلى جدة ثم بعدها يحرم فلا بأس. وأقول: إذا كان يخشى على نفسه النوم، كأن يكون مسافر في رمضان في نهار رمضان ويخشى إن ركب في الطائرة وجلس على الكرسي أن ينام ولا يستيقظ إلا عند الهبوط، فيجوز له أن يحرم قبل ذلك بعد الصعود مثلا، لأن الإحرام قبل الميقات الصحيح أنه جائز مع الكراهة، لكن إذا كان هناك حاجة ملحة قد تنتفي الكراهة، فكونه يحرم قبل الميقات جائز مع الكراهة على خلاف، وكونه يحرم بعد الميقات إذا وصل جدة يحرم هذا وقع في المحذور وفي المخالفة. نعم، في هذه الحالة الذي ينبغي له أن يحتاط في هذا، لو أراد أن يحتاط فلا بأس، لأن الطائرة تمر بسرعة، الطائرة تمر بسرعة، فإذا حاذ الميقات فإنه يحرم. وإذا كان المكان الذي يأتي منه لا يحاذي ميقات كأهل سواكن من أهل السودان فقد أفتى العلماء أنهم يحرمون من جدة أهل سواكن من السودان، كما أفتى الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم. أما من كان يحاذي الميقات عن طريق الجوف فإنه يحرم عند محاذاة الميقات، ولو احتاط بالإحرام قبل ذلك فلا بأس، لأن الطائرة تمر بسرعة ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة. لو أن شخصا في الطائرة ونسي أن يأخذ معه إحرامات أو أنه عزم العمرة في الجو، فماذا يصنع؟ عليه أن يبقي السروال، إذا كان معه سروال طويل ساتر يبقيه عليه ويكشف رأسه، وإذا كان معه شيء من الملابس يجعله رداء إلى أن يصل إلى جدة. ثم إذا وصل يأخذ له الإزار والرداء. وإذا كان الملابس التي معه غير ساترة، أن يكون السروال غير ساتر مثلا، فلا بأس أن يبقي عليه القميص ويكشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة يأخذ له الإزار والرداء. وهل عليه فدية أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال عليه فدية أذى، كما هو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله، قال يجعل فدية أذى إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وذهب بعض أهل العلم أنه ليس عليه فدية أذى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالفدية، قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر الفدية كما في قصة الذي كما في حديث كعب بن عجرة لما جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القمل، فأذن له في الحلق وقال له هل تستطيع أن تنسك شاة إلى آخر الحديث. وقال بهذا القول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال إنه ليس عليه فدية، الظاهر أنه ليس عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في لبس السراويل ولم يأمر على ذلك بفدية. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز، هذا قرأته
قال رحمه الله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرمه إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه.
نعم، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. من تجاوز الميقات ممن لا يريد النسك له حالتان: الحالة الأولى من لا يريد دخول الحرم، شخص لا يريد دخول الحرم، فهذا لا يلزمه الإحرام ولا شيء عليه في ذلك، فإن بدا له الإحرام أحرم من موضعه ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الثاني من يريد دخول الحرم إلى مكة، وهذا على ثلاثة أضرب. الوجه الأول من دخلها لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب أو كساعي البريد، أو دخلها من خوف، أو من يدخلونها في هذه الأيام كالموزعين، موزعين المواد الغذائية أو موزعين العصيرات أو المراعي أو نحو ذلك ممن يترددون على مكة، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم يعلم أن أحدا منهم أحرم، وهو المذهب، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون المواقيت، إلا من كان دون المواقيت، والصحيح القول الأول. الثاني من دخلها ممن لا يجب عليه الحج، ممن لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعدما تجاوز الميقات، فهؤلاء خلاف بين الفقهاء، فبعضهم قال يحرم من موضعه ولا دم عليهم، هذا هو المذهب، به قال الإمام مالك والشافعي كذلك. إمام الشافعي قال على كل واحد منهم دم، والصحيح أنهم يحرمون من موضعهم الذي وجب عليهم الإحرام منه ولا دم عليهم. إذا مثلا إذا أعتق العبد بعدما تجاوز الميقات إنه يحرم من موضعه، إذا بلغ الصبي بعدما تجاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه. الحالة الثالثة المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة، ولا حاجة متكررة، الإنسان المكلف الذي يريد أن يدخل مكة لغير قتال ولغير حاجة متكررة، فهذا محل خلاف بين العلماء. فقال بعض أهل العلم لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، وقال بعضهم لا يجب الإحرام عليه، وبعض أهل العلم فصل فقال إن كان هذا الإنسان لم يحج فرضه، يعني لم يحج حج الفريضة، فإنه يلزمه أن يحرم، لأن الحج والعمرة يجبان على الفور على القول الصحيح. فإن كان ما حج حجة الفريضة وهو الآن وصل الميقات وداخل الحرم، فقالوا يجب عليه الإحرام إذا كان ما حج حجة الفريضة. أما إن كان الذي يمر على الميقات قد حج فرضه فهذا على خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه لا يجب عليه الإحرام إلا إذا كان مريدا للحج أو العمرة. إذا مر على الميقات وهو مريد للحج أو للعمرة فإنه يجب عليه الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا الذي مر على الميقات وهو مريد الحج والعمرة يجب عليه الإحرام، أما إذا كان غير مريد فلا يجب عليه الإحرام، وهذا هو القول الصحيح. لأن إذا قلنا بهذا القول لأوجبنا عليه الحج والعمرة أكثر من مرة، إذا قلنا كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم لأوجبنا عليه الحج والعمرة أكثر من مرة. قال المؤلف رحمه الله:
قال رحمه الله: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
نعم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من مكانه، لأنه أحرم من مكانه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أم لم يرجع. إن جاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام أو ممن يريد الإحرام، إنسان تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة، ما الذي يلزمه؟ قال المؤلف: رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، وهذا واضح ولله الحمد. إنسان تجاوز الميقات مريد للحج والعمرة وكان في الليل مثلا وتاه في الطريق وتجاوز الميقات فشاف اللوحة إلا الميقات، تعدى الميقات، وهذا قد يحصل، فرجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لكن إن رجع فأحرم من الميقات فليس عليه شيء ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه، تجاوز الميقات وأحرم، فعليه دم. إذا تجاوز الميقات فأحرم فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وهذا هو المذهب الحنبلي، أن عليه دم ولو رجع إلى الميقات، وهو قول الإمام مالك. وفي رواية أنه يسقط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات، وهو مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي. وشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يقول: إن أحرم بعدما تجاوز الميقات ثم رجع الميقات وجدد النية ولبى سقط عنه الدم، سقط عنه الدم. هذا ما اختاره شيخنا رحمه الله في هذه المسألة. فإن أحرم دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، هذا هو المذهب الحنبلي وقول إمام مالك. وأما في رواية أنه يسقط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات، وهو مذهب الشافعي، وقال به شيخنا رحمه الله أنه إذا رجع الميقات وجدد النية ولبى سقط عنه الدم، سقط عنه الدم.
سبب رجوع طيب.
نعم.
وأحرم ثم
لما قيل له انه يجب عليه الرجوع وان عليه دم قال الله ما اقدر على الدم، فرجع الى الميقات وقال لبيك اللهم لبيك وجدد النيه. فالمذهب الحنبلي ومذهب الامام مالك يقولون عليه دم سواء رجع او لم يرجع لانه قد يعني دخل في النسك. ومذهب الامام الشافعي يقول انه اذا رجع ولبى وجدد النيه سقط عنه الدم. وكذلك لو كان ناسيا وأحرم بعدما تجاوز الميقات يبقى في الخلاف الذي ذكرناه. المذهب يقولون عليه دم إذا أحرم بعدما تجاوز الميقات، كأن يكون إنسان يخاف إن رجع للميقات أن يتأخر أو تفوته الرفقة أو يفوته الوقوف بعرفة أو نحو ذلك، فيقول لا خلاص أحرم وألزم بالدم. لكن إن رجع هل يسقط عنه الدم إن رجع ولبى وجدد النية؟ المذهب الحنبلي ومذهب إمام مالك يقولون لا عليه الدم، ومذهب الشافعي يقول يسقط عنه الدم، وهو ما رجحه شيخنا رحمه الله. إن تجاوز الميقات كأن يكون الشخص ركب في الطائرة ونام إلى أن وصل جدة، فما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ يلزمه إما أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه وليس عليه دم، وإن أحرم من مكانه من جدة عليه دم. لكن هل لو ذهب إلى ميقات غير ميقاته غير الميقات الذي مر عليه، مثلا من مر على ميقات أهل اليمن هل له أن يذهب إلى ميقات أهل نجد إلى السيل أو إلى الجحفة أو نحو ذلك؟ هذا كذلك محل خلاف بين أهل العلم. الكثير من أهل العلم يقولون لا، ليس له إلا أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه. وذهب بعض أهل العلم، هو قول عند الفقهاء، أن له أن يمر على أي ميقات من المواقيت ويحرم منه، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أنه إذا ذهب إلى السيل، لو مر على مثلا على يلملم وما أحرم إلى أن وصل إلى جدة، فله أن يذهب ويحرم من السيل لكونه أقرب. وهذا سمعته كذلك يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. فهذا قول كذلك من الأقوال، مع أن الكثير من أهل العلم يقولون يرجع إلى الميقات الذي مر عليه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك قول في ذلك، وهو إذا كان من كان من أهل الشام مثلا، من ميقاته الجحفة، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، لكنه ذهب إلى المدينة، ذهب إلى المدينة، وعند مروره وخروجه من المدينة مر على ذي الحليفة وهو مريد للعمرة، هل يحرم من ذي الحليفة أم يحرم من ميقاته الذي هو الجحفة؟ نعم، الكثير قالوا يحرم من ذي الحليفة، وهو رأي الأكثر من أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز له أن يحرم من الجحفة، لأن الجحفة هو ميقاته الأصلي، وذي الحليفة فرع، ميقاته الأصلي الجحفة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله له أن يحرم من الجحفة لأنه ميقاته الأصلي. وقال الشيخ ابن عثيمين الإحرام من ذي الحليفة أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. كذلك من المسائل التي يسأل عنها الناس في الحج من كان مثلا من الجنوب أو من أهل اليمن وهو مريد للحج لكن قال أولا أريد أن أذهب إلى المدينة، أريد أن أزور المسجد النبوي وأصلي فيه ثم بعد ذلك أذهب للحج وأحرم من ذي الحليفة، عند مروري بيلملم هل يحرم بالحج أم يحرم من ذي الحليفة؟ أم يحرم من ذي الحليفة؟ محل خلاف بين العلماء، والذي رجحه شيخنا رحمه الله أنه يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة إذا مر على ميقات يلملم وهو ذاهب إلى المدينة أولا فإن له أن يحرم من ذي الحليفة عند رجوعه من المدينة، يحرم من ذي الحليفة. من كان له منزلان، منزل خارج المواقيت ومنزل داخل المواقيت، فمن أين يحرم؟ إنسان عنده مثلا بيت في جدة وعنده بيت في جيزان وجاء إلى جيزان وراجع إلى جدة وهو ناوي للحج، من أين يحرم؟ الذي رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه بالخيار، بالخيار، إن شاء أحرم من منزله الذي هو خارج المواقيت وإن شاء أحرم من منزله الذي هو داخل المواقيت له ذلك. وبعض أهل العلم قال الأحوط له إذا كان عند رجوعه من منزله الذي هو خارج المواقيت وهو ناوي للحج أن يحرم من الميقات. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم، فإن فعل فهو محرم. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة وهي مسألة الإحرام قبل الميقات، فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى كراهية الإحرام قبل الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أحرموا من المواقيت ولا يفعلون إلا الأفضل، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا على السنة، ولهذا أنكر بعض الصحابة على من أحرم من بيت المقدس، وورد أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فغضب عمر رضي الله عنه وقال له لا يتسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أو قال لا يتسامع الناس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا من البصرة أو أحرم أحدهم من البصرة. وكذلك أنكر عثمان رضي الله عنه على رجل أحرم من خراسان. والمراد بالإحرام هنا هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ليس المراد بالإحرام مجرد لبس الإحرام، إن بعض الناس قد يظن أن الإحرام هو لبس الإحرام، لا، المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فالإحرام قبل الميقات مكروه، لكن إذا كان كما قلنا الطائرة تمر بسرعة فأن أراد أن يحتاط قبل المرور بوقت فلا بأس كما أفتى العلماء بذلك، وإذا كان يخشى على نفسه النوم مثلا فأن يكون مرهقا ويعرف أنه إن جلس على الكرسي نعم ما استيقظ إلا يعني عند وصوله إلى جدة، فله أن يحرم قبل ذلك. حتى من يعلم بالمحاذاة قد يغفل هو عن تنبيه، قد يغفل عن التنبيه. نعم. هذا ما يفعله بعض المتحايلين الآن، يحرم في الميقات ويلبس المخيط. هذا من أهل العلم، هم الأكثر قالوا عليه فدية أذى، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ومن أهل العلم، وهو ما رجحه شيخنا رحمه الله، قال عليه دم، لأن فدية الأذى كما جاء في القرآن الكريم أنها لمن كان به أذى من رأسه أو به مرض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما من كان متعمد يلبس الإحرام، يلبس المخيط متعمدا بدون عذر، لا مرض ولا شيء، ولا فهذا يلزمه الشيخ رحمه الله بالدم، يرى أن عليه دم. نعم.
قال رحمه الله: شفع هذا الدم دم.
نعم، دم جزاء.
قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، اختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله أم عشر منه. فذهب بعض العلماء كالإمام مالك وابن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه بكماله، إلى أن أشهر الحج شهر ذي الحجة بكماله، واستدل بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع فتكون 3. وذهب المذهب الحنبلي، وهو قول جمهور العلماء، رأي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا وغيره من أهل العلم، إلى أن المراد بذي الحجة عشر من ذي الحجة، لأنها هي الأشهر أو هي التي يجوز الإحرام فيها بالحج، هي التي يجوز الإحرام فيها بالحج. فلو أحرم إنسان بالحج ليلة العاشر مثلا، ليلة العاشر بعد صلاة العشاء أحرم بالحج، وذهب ووقف في عرفة في الليل، والوقوف في عرفة في الليل مجزئ، وهذا محل إجماع عند العلماء، ثم صلى الفجر في مزدلفة أجزأه. لكن لو أحرم بالحج في اليوم 11 أو في اليوم 10 بعد الفجر مثلا، فاته الحج. فقالوا: أشهر الحج أي التي يجوز الإحرام فيها بالحج، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لكن تبقى مسألة، وهي حكم انعقاد الحج قبل أشهره. لو أن شخصا أحرم بالحج في رمضان، جاء في رمضان ميقات وقال: لبيك اللهم حجا، وذهب. نعم، هل يصح إحرامه بالحج؟ هذا محل خلاف عند العلماء. فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وينعقد حجاً مع الكراهة. وذهب الشافعي، ذهبت الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد حجاً، وإنما ينعقد عمرة على الصحيح. وهذا القول اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال لا ينعقد حجا إنما ينعقد عمرة، ينعقد عمرة في هذه الحالة. ومن ذلك لو أن شخصا مثلا أحرم بالحج ليلة العيد، عيد الفطر، بعدما رؤيا هلال شوال، فإنه أحرم في أشهر الحج. نعم، ليلة الواحد. وكذلك لو أحرم بالعمرة ليلة واحد من رمضان، رؤيا الهلال بعد المغرب وأحرم بعد المغرب، فإنه يعتبر أدى عمرة في رمضان. وأعرف شخصا من الناس كل عام يذهب أول ليلة من رمضان آخر ليلة من شعبان، ينتظر إلى أن تغرب الشمس ثم يحرم بالعمرة في آخر، يعني أول ليلة من رمضان، ويؤدي العمرة ويكون أول يوم من رمضان وهو في بيته مع جيش في مسجده مع ده، فيكون أدى عمرة في رمضان، أدى عمرة في رمضان. نعم، يحرم بعد الإعلام بدخول رمضان، فيؤدي العمرة ثم يرجع من ليلته ويبقى في مسجده لا يخرج منه. نعم، فهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه لا يصح الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج قبل أشهره ويكون عمرة في هذه الحالة. كما سبق معنا ما المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، لا كما يظنه العوام بأن الإحرام هو مجرد لبس الإحرام، مجرد لبس الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما.
نعم. الإحرام في اللغة مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرم، ولهذا يقال تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي. وأما في الشرع فهو نية الدخول في حرمات الحج والعمرة، نية الدخول في حرمات الحج والعمرة. وأجمع العلماء أن الإحرام من فرائض النسك حجاً كان أو عمرة، حجاً كان أو عمرة، ولكن اختلفوا هل هو ركن من أركان الحج أم شرط من شروطه، فالجمهور ذهبوا إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب الحنفية إلى أنه شرط من شروط صحة الحج، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ما الفائدة أو ما الحكمة من الإحرام؟ الحكمة من الإحرام استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم، وإن صاحبه يريد أن يحقق به التعبد والامتثال لأمر الله عز وجل بهذا الإحرام. قول المؤلف رحمه الله: من أراد الإحرام، أي الإحرام بحج أو عمرة، بحج أو عمرة، استحب له أن يغتسل، استحب له أن يغتسل، والغسل للإحرام مستحب بالإجماع كما نقل ذلك النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، لحديث زيد بن ثابت الذي رواه الترمذي وهو لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث له شواهد. وكذلك لأمره صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأسماء بنت عميس وهي نفساء، لما نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر، أي تجعل شيئا في مكان الدم. وكذلك أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت أمرها أن تغتسل عند الإحرام. فإذا كان قد أمر النفس والحائض بالاغتسال فغيرهم من باب أولى، لكن لو اغتسل الإنسان من بيته، من أراد الحج والعمرة اغتسل من بيته ثم سافر، فهل ينال تلك السنية؟ نعم، إذا كان المكان قريبا مثلا يسافر بالطائرة يغتسل من بيته وتأهب من بيته فلا بأس، وهذا عند جمهور الفقهاء، ما عدا المالكية فقالوا إن الاغتسال متصل بالإحرام، وقول الجمهور هو الحق، لأن المطلوب أن يكون المحرم مغتسلا متنظفا سواء من بيته أو من الميقات. قال: ومن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف. ما معنى يتنظف؟ أي ينبغي أخذه من شاربه إذا كان فيه طول، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظافر إن كان هناك شيء يحتاج إليه. ما الحكمة من ذلك؟ لئلا يحتاج إليه حال إحرامه وقد منع منه، لئلا يحتاج إليه حال إحرامه وقد منع منه، لأن المحرم ممنوع من حلق الرأس، من يعني تقليم الأظافر ونحو ذلك، إزالة الشعر، فلئلا يحتاج إليه حال إحرامه نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. لو سأل سائل ما هو الدليل على هذه المسألة بكونه عند الإحرام يتنظف ويأخذ من شعره ومن أظفاره، قال العلماء: الدليل العلة التي سبقت، لئلا يحتاج إليه حال إحرامه وقد منع منه، لكن إذا زالت هذه العلة زال المعلول، كأن يكون إنسان متنظف من بيته وجاء الميقات، هل نقول لا لابد مرة ثانية؟ إذا قلمت أظافرك من البيت لازم تقلم في الميقات، إذا نتفت الإبط من بيتك لابد تنتف الإبط في الميقات؟ لا، لا يلزم، إذا زالت العلة زال المعلول، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ويتنظف ويتطيب. ونختم بهذه المسألة، ويتطيب. الطيب عند الإحرام أو قبل الدخول في النسك سنة، يغتسل ثم يتطيب. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم تطيب بدنه ولحيته وشعره، هذا جائز، فالتطيب سنة على القول الصحيح في البدن في الرأس وفي اللحية. أما تطيب ثياب الإحرام فهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى المنع، ومنهم من ذهب إلى الجواز، ومنهم من ذهب إلى الكراهة، ومنهم من ذهب إلى جواز تطيب البدن بما ليس له لون، أما ما كان له لون فإنه يمنع، ومنهم من ذهب إلى المنع مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس، وهي من أنواع الطيب، فنهى أن تلبس المطيب. ومن قال بما كان له لون قال: إن الزعفران والورس له لون. وكذلك حديث صاحب الجعرانة الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بالخلوق وهو لابس الجبة وهو محرم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الخلوق وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المحرم يحاول اجتناب تطيب الإحرام، فإن كان في إحرامه طيب فيغسله، نعم، ويطيب بدنه قبل الدخول في النسك، بدنه ورأسه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنظر إلى وبيص الطيب، وفي رواية المسك، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كان يستخدم المسك في رأسه في لحيته عليه الصلاة والسلام. هل إذا استخدم الإنسان الطيب في بدنه ثم جاء يتوضأ بعدما أحرم ولامست يده الطيب هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن هذا مما أذن فيه وليس فيه مانع، فيمسح رأسه ولا حرج على ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل يوم الجمعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامتة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
نكمل درسنا في شرح عمدة الفقه على بركة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. هذه المواقيت التي مرت معنا وهو ميقات أهل المدينة، وهو ما هو ميقات أهل المدينة؟ ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي هو السيد الكبير الآن، وكذلك وادي محرم، وميقات أهل المشرق ذات عرق، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين، قال: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستذني. قال المؤلف: هذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. لأهلها، فأهل اليمن قاتهم يلملم كما سبق، وهكذا بقية المواقيت. ولكل من مر عليها من غير أهلها، لكل من مر عليها من غير أهلها. فإذا مر مثلا النجدي بميقات أهل اليمن فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن، وإذا مر من كان من أهل الشام ومصر على ميقات أهل نجد يحرم من ميقات أهل نجد، وهكذا. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. من غير أهلها، لو مر مثلا من كان من أهل اليمن مر على ميقات أهل المدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، وهكذا. ومن كان دون هذه المواقيت فميقاته من موضعه. من كان منزله دونها دون الميقات فميقاته من موضعه، كما جاء في حديث ابن عباس السابق: ومن كان دونهن، أي دون المواقيت، فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فمن كان منزله دون المواقيت كأهل الشرائع وأهل البحرة وأهل جدة فميقاتهم من بيوتهم، إذا أرادوا الإحرام للحج أو العمرة، والشرائع جزء منها داخل الحرم، أي داخل حدود الحرم، وجزء خارج حدود الحرم. والمراد هنا بالإحرام بالعمرة، إن كان يريدون الإحرام بالعمرة فلا بد أن يكون خارج الحرم، أما الإحرام بالحج فمن مكانهم من كان في الشرائع وكانوا داخل حدود الحرم. فمن كان منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه كأهل جدة مثلا إذا أرادوا الإحرام بالعمرة أو بالحج من بيوتهم، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم سواء كان مستوطنا في مكة مقيما في مكة أو كان نازلا في مكة، فإنه يحرم بالحج منها ولا يشرع له الذهاب إلى المسجد الحرام للإحرام منه كما يصنع بعض الناس، بل يحرم من مكانه الذي هو فيه إذا أراد الإحرام بالحج، فإنه يحرم من مكة الإحرام بالحج، يحرم من مكة ويهلون للعمرة من الحل. إذا أراد أهل مكة أن يحرموا بالعمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل، يذهبون إلى أدنى الحل كعرفات أو التنعيم كما يحرم الآن الناس من مسجد عائشة في التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان خارج حدود الحرم. فأهل كل جهة يحرمون من المكان الأنسب لهم والأسهل لهم. وما هو الأفضل في الإحرام من أدنى الحل من أي مكان؟ هل يختار الأبعد أم يختار الأقرب أم يختار الأسهل؟ الصواب أنه يفعل الأسهل، يفعل الأسهل. فمثلا إذا كان ساكنا في الرصيفة أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحل فلا بأس، ومن كان ساكنا في العوالي أراد أن يخرج إلى عرفات فلا بأس، لأن المقصود أن يحرم من الحل. وهكذا من كان في جهة التنعيم الأقرب لهم التنعيم فيذهب إلى التنعيم، ومن كان في جهة الجعرانة الأقرب لهم الجعرانة، وهكذا. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الإحرام من الجعرانة، وذهب الحنفية إلى أن الأفضل من التنعيم، وقال المالكية هما متساويان. والصواب أنه يفعل الأيسر والأسهل له، يفعل الأيسر والأسهل له. لماذا الحج من أراد الحج يحرم من مكة ومن أراد العمرة يحرم من أدنى الحل؟ شيخ أحمد، أحسنت، ليجمع بين الحل والحرم، ليجمع بين الحل والحرم، لأن الحج الحاج أين إلى أين يذهب؟ إلى عرفات، وعرفات هل هي من الحل أو من الحرم؟ هي من الحل. وأما العمرة فكل أفعالها في الحرم، كل أفعال العمرة في الحرم، فيشرع الإحرام بالعمرة من الحل، من أدنى الحل. ما هو الدليل على أن العمرة يكون الإحرام لها لمن كان في مكة من أدنى الحل؟ لحديث عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاها الحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة على الحج، فقالت: أيرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، أي بحج منفرد وعمرة منفردة، لأنهم كانوا متمتعين وتحللوا للعمرة، وأرجع بحج مع أنها هي حجت واعتمرت. القارن له حج وعمرة، لكن عمرة منفردة وحج منفرد المتمتع يتميز بذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم تطيبا لخاطرها، وذهبت وأحرمت بعمرة، وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح إلى أن اعتمروا ورجعوا وصلى الفجر في الأبطح. إذن قول المؤلف: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، سواء كانوا أهل مكة الذين هم سكان مكة أو مستوطنين في مكة أو نازلين في مكة. لو نزل شخص مكة وهو لم ينوي العمرة ثم بدت له العمرة في مكة فإنه يذهب إلى أدنى الحل، ويهلون للعمرة من الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، حذو أقربها إليه. من كان في طريق لا يمر فيها على ميقات، كأن يكون إنسان هو في الجو مسافر بالطائرة، متى يجب عليه الإحرام؟ إذا مر وحاذ الميقات فإنه يحرم، إذا حاذ الميقات فإنه يحرم، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة، بل إذا حاذ الميقات فإنه يحرم. وهم ينبهون في الطائرة لأن سوف نحاذ الميقات بعد نصف ساعة مثلا، ولكن الذي ينبغي أن الإنسان يستعد قبل ذلك، يستعد قبل ذلك ولو احتاط بالإحرام قبل هذه المدة بوقت فلا بأس، لأن الطائرة تمر بسرعة من على الميقات، الطائرة تمر بسرعة، فلو احتاط فلا بأس. حتى أن شيخنا رحمه الله يقول: لو أحرم بعد نصف المسافة فلا بأس، يعني لو قطع نصف المسافة مثلا من جيزان إلى جدة ثم بعدها يحرم فلا بأس. وأقول: إذا كان يخشى على نفسه النوم، كأن يكون مسافر في رمضان في نهار رمضان ويخشى إن ركب في الطائرة وجلس على الكرسي أن ينام ولا يستيقظ إلا عند الهبوط، فيجوز له أن يحرم قبل ذلك بعد الصعود مثلا، لأن الإحرام قبل الميقات الصحيح أنه جائز مع الكراهة، لكن إذا كان هناك حاجة ملحة قد تنتفي الكراهة، فكونه يحرم قبل الميقات جائز مع الكراهة على خلاف، وكونه يحرم بعد الميقات إذا وصل جدة يحرم هذا وقع في المحذور وفي المخالفة. نعم، في هذه الحالة الذي ينبغي له أن يحتاط في هذا، لو أراد أن يحتاط فلا بأس، لأن الطائرة تمر بسرعة، الطائرة تمر بسرعة، فإذا حاذ الميقات فإنه يحرم. وإذا كان المكان الذي يأتي منه لا يحاذي ميقات كأهل سواكن من أهل السودان، كأهل سواكن من أهل السودان، فقد أفتى العلماء أنهم يحرمون من جدة، أنهم يحرمون من جدة، أهل سواكي من السودان، كما أفتى الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم. أما من كان يحاذي الميقات عن طريق الجو فإنه يحرم عند محاذاة الميقات، ولو احتاط بالإحرام قبل ذلك فلا بأس، لأن الطائرة تمر بسرعة ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة. لو أن شخصا في الطائرة ونسي أن يأخذ معه إحرامات أو أنه عزم العمرة في الجو، فماذا يصنع؟ عليه أن يبقي السروال، إذا كان معه سروال طويل ساتر يبقيه عليه ويكشف رأسه، وإذا كان معه شيء من الملابس يجعله رداء إلى أن يصل إلى جدة، ثم إذا وصل يأخذ له الإزار والرداء. وإذا كان الملابس التي معه غير ساترة، أن يكون السروال غير ساتر مثلا، فلا بأس أن يبقي عليه القميص ويكشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة يأخذ له الإزار والرداء. وهل عليه فدية أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال عليه فدية أذى، فما هو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله؟ قال يجعل فدية أذى إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وذهب بعض أهل العلم أنه ليس عليه فدية أذى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالفدية، قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر الفدية كما في قصة الذي كما في حديث كعب بن عجرة لما جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القمل، فأذن له في الحلق وقال له هل تستطيع أن تنسك شاة إلى آخر الحديث. وقال بهذا القول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال إنه ليس عليه فدية، الظاهر أنه ليس عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في لبس السراويل ولم يأمر على ذلك بفدية. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، حذو أقربها إليه، ولا يجوز. هذا قرأته ولا تفضل.
قال رحمه الله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرمه إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه.
نعم، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. من تجاوز الميقات ممن لا يريد النسك له حالتان: الحالة الأولى من لا يريد دخول الحرم، شخص لا يريد دخول الحرم، فهذا لا يلزمه الإحرام ولا شيء عليه في ذلك، فإن بدا له الإحرام أحرم من موضعه ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الثاني من يريد دخول الحرم إلى مكة، وهذا على 3 أضرب: الوجه الأول من دخلها لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب أو كساعي البريد، أو دخلها من خوف، أو من يدخلها في هذه الأيام كالموزعين، موزعين المواد الغذائية أو موزعين العصيرات أو المراعي أو نحو ذلك ممن يترددون على مكة، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالاً وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم يعلم أن أحداً منهم أحرم، وهو المذهب، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون المواقيت، إلا من كان دون المواقيت، والصحيح القول الأول. الثاني: من دخلها ممن لا يجب عليه الحج، ممن لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعدما تجاوز الميقات، فهؤلاء خلاف بين الفقهاء، فبعضهم قال يحرم من موضعه ولا دم عليهم، هذا هو المذهب به قال الإمام مالك، والشافعي كذلك، إمام الشافعي قال على كل واحد منهم دم، والصحيح أنهم يحرمون من موضعهم الذي وجب عليهم الإحرام منه ولا دم عليهم. إذا مثلا إذا اعتق العبد بعدما تجاوز الميقات إنه يحرم من موضعه، إذا بلغ الصبي بعدما تجاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه. الحالة الثالثة: المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة، ولا حاجة متكررة، الإنسان المكلف الذي يريد أن يدخل مكة لغير قتال ولغير حاجة متكررة، فهذا محل خلاف بين العلماء. فقال بعض أهل العلم: لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه، وبعض أهل العلم فصل فقال: إن كان هذا الإنسان لم يحج فرضه، يعني لم يحج حج الفريضة، فإنه يلزمه أن يحرم، لأن الحج والعمرة يجبان على الفور على القول الصحيح، فإن كان ما حج حجة الفريضة وهو الآن وصل الميقات وداخل الحرم، فقالوا يجب عليه الإحرام إذا كان ما حج حجة الفريضة. أما إن كان الذي يمر على الميقات قد حج فرضه فهذا على خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه لا يجب عليه الإحرام إلا إذا كان مريداً للحج أو العمرة. إذا مر على الميقات وهو مريد للحج أو للعمرة فإنه يجب عليه الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا الذي مر على الميقات وهو مريد الحج والعمرة يجب عليه الإحرام، أما إذا كان غير مريد فلا يجب عليه الإحرام، وهذا هو القول الصحيح. لأن إذا قلنا بهذا القول لأوجبنا عليه الحج والعمرة أكثر من مرة. إذا قلنا كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم لأوجبنا عليه الحج والعمرة أكثر من مرة. قال المؤلف رحمه الله،
قال رحمه الله: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
نعم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من مكانه، لأنه أحرم من مكانه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أم لم يرجع. إن جاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام أو ممن يريد الإحرام، إنسان تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة، ما الذي يلزمه؟ قال المؤلف: رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، وهذا واضح ولله الحمد. إنسان تجاوز الميقات مريد للحج والعمرة، وكان في الليل مثلا وتاه في الطريق وتجاوز الميقات، فشاف اللوحة اللي هو الميقات، تعدى الميقات، وهذا قد يحصل، فرجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لكن إن رجع فأحرم من الميقات فليس عليه شيء ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه، تجاوز الميقات وأحرم، فعليه دم. إذا تجاوز الميقات فأحرم فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وهذا هو المذهب الحنبلي، أن عليه دم ولو رجع إلى الميقات، وهو قول الإمام مالك. وفي رواية أنه يسقط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات، وهو مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي. وشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يقول: إن أحرم بعدما تجاوز الميقات ثم رجع الميقات وجدد النية ولبى، سقط عنه الدم، سقط عنه الدم. هذا ما اختاره شيخنا رحمه الله في هذه المسألة. فإن أحرم دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. هذا هو المذهب الحنبلي وقول إمام مالك. وأما في رواية أنه يسقط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات، وهو مذهب الشافعي، وقال به شيخنا رحمه الله أنه إذا رجع الميقات وجدد النية ولبى سقط عنه الدم، سقط عنه الدم.
سبب رجوع طيب.
نعم.
وأحرم ثم رجع، هل كان أخبر أنه يجب عليه الرجوع؟
لما قيل له انه يجب عليه الرجوع وان عليه دم، قال: الله ما اقدر على الدم، فرجع الى الميقات وقال: لبيك اللهم لبيك، وجدد النيه. فالمذهب الحنبلي ومذهب الامام مالك يقولون عليه دم سواء رجع او لم يرجع، لانه قد يعني دخل في النسك. ومذهب الإمام الشافعي يقول إنه إذا رجع ولبى وجدد النية سقط عنه الدم، وكذلك لو كان ناسيا وأحرم بعدما تجاوز الميقات يبقى في الخلاف الذي ذكرناه. المذهب يقولون عليه دم إذا أحرم بعدما تجاوز الميقات، كأن يكون إنسان يخاف إن رجع للميقات أن يتأخر أو تفوته الرفقة أو يفوته الوقوف بعرفة أو نحو ذلك، فيقول لا خلاص أحرم وألزم بالدم. لكن إن رجع هل يسقط عنه الدم إن رجع ولبى وجدد النية؟ المذهب الحنبلي ومذهب إمام مالك يقولون لا عليه الدم، ومذهب الشافعي يقول يسقط عنه الدم، وهو ما رجحه شيخنا رحمه الله. إن تجاوز الميقات كأن يكون الشخص ركب في الطائرة ونام إلى أن وصل جدة، فما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ يلزمه إما أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه وليس عليه دم، وإن أحرم من مكانه من جدة عليه دم. لكن هل لو ذهب إلى ميقات غير ميقاته، غير الميقات الذي مر عليه، مثلا من مر على ميقات أهل اليمن، هل له أن يذهب إلى ميقات أهل نجد إلى السيل أو إلى الجحفة أو نحو ذلك؟ هذا كذلك محل خلاف بين أهل العلم. الكثير من أهل العلم يقولون لا، ليس له إلا أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه. وذهب بعض أهل العلم، هو قول عند الفقهاء، أن له أن يمر على أي ميقات من المواقيت ويحرم منه، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أنه إذا ذهب إلى السيل، لو مر على مثلا على يلملم وما أحرم إلى أن وصل إلى جدة، فله أن يذهب ويحرم من السيل لكونه أقرب. وهذا سمعته كذلك يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، فهذا قول كذلك من الأقوال، مع أن الكثير من أهل العلم يقولون يرجع إلى الميقات الذي مر عليه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك قول في ذلك، وهو إذا كان من كان من أهل الشام مثلا، من ميقاته الجحفة، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، لكنه ذهب إلى المدينة، ذهب إلى المدينة وعند مروره وخروجه من المدينة مر على ذي الحليفة وهو مريد للعمرة، هل يحرم من ذي الحليفة أم يحرم من ميقاته الذي هو الجحفة؟ نعم، الكثير قالوا يحرم من ذي الحليفة، وهو رأي الأكثر من أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز له أن يحرم من الجحفة، لأن الجحفة هو ميقاته الأصلي، وذي الحليفة فرع، ميقاته الأصلي الجحفة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله له أن يحرم من الجحفة لأنه ميقاته الأصلي. وقال الشيخ ابن عثيمين الإحرام من ذي الحليفة أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. كذلك من المسائل التي يسأل عنها الناس في الحج، من كان مثلا من الجنوب أو من أهل اليمن وهو مريد للحج، لكن قال أولا أريد أن أذهب إلى المدينة، أريد أن أزور المسجد النبوي وأصلي فيه، ثم بعد ذلك أذهب للحج وأحرم من ذي الحليفة. عند مروره بيلملم هل يحرم بالحج أم يحرم من ذي الحليفة؟ أم يحرم من ذي الحليفة محل خلاف بين العلماء، والذي رجحه شيخنا رحمه الله أنه يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة إذا مر على ميقات يلملم وهو ذاهب إلى المدينة أولا، فإن له أن يحرم من ذي الحليفة عند رجوعه من المدينة، يحرم من ذي الحليفة. من كان له منزلان، منزل خارج المواقيت ومنزل داخل المواقيت، فمن أين يحرم؟ إنسان عنده مثلا بيت في جدة وعنده بيت في جيزان، وجاء إلى جيزان وراجع إلى جدة وهو ناوي للحج، من أين يحرم؟ الذي رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه بالخيار، بالخيار، إن شاء أحرم من منزله الذي هو خارج المواقيت، وإن شاء أحرم من منزله الذي هو داخل المواقيت له ذلك. وبعض أهل العلم قال الأحوط له إذا كان عند رجوعه من منزله الذي هو خارج المواقيت وهو ناو للحج أن يحرم من الميقات. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم، فإن فعل فهو محرم. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، وهي مسألة الإحرام قبل الميقات، فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى كراهية الإحرام قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أحرموا من المواقيت ولا يفعلون إلا الأفضل، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا على السنة، ولهذا أنكر بعض الصحابة على من أحرم من بيت المقدس، وورد أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فغضب عمر رضي الله عنه، قال له لا يتسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أو قال لا يتسامع الناس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا من البصرة أو أحرم أحدهم من البصرة. وكذلك أنكر عثمان رضي الله عنه على رجل أحرم من خراسان. والمراد بالإحرام هنا هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ليس المراد بالإحرام مجرد لبس الإحرام، إن بعض الناس قد يظن أن الإحرام هو لبس الإحرام، لا، المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فالإحرام قبل الميقات مكروه، لكن إذا كان كما قلنا الطائرة تمر بسرعة فأن أراد أن يحتاط قبل المرور بوقت فلا بأس، كما أفتى العلماء بذلك. وإذا كان يخشى على نفسه النوم مثلا، فأن يكون مرهقا ويعرف أنه إن جلس على الكرسي نعم ما استيقظ إلا يعني عند وصوله إلى جدة، فله أن يحرم قبل ذلك. حتى من يعلم بالمحاذاة قد يغفل، قد يغفل هو عن تنبيه، قد يغفل عن التنبيه. نعم.
حدث النية في الميقات، لكن لبس الإزار
هذا ما يفعله بعض المتحايلين الآن، يحرم في الميقات ويلبس المخيط. هذا من أهل العلم، هم الأكثر قالوا عليه فدية أذى، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ومن أهل العلم وهو ما رجحه شيخنا رحمه الله قال عليه دم، لأن فدية الأذى كما جاء في القرآن الكريم أنها لمن كان به أذى من رأسه أو به مرض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما من كان متعمد يلبس الإحرام يلبس المخيط متعمدا بدون عذر، لا مرض ولا شيء ولا، فهذا يلزمه الشيخ رحمه الله بالدم، يرى أن عليه دم. نعم.
قال رحمه الله
نعم دم جزاء.
قال رحمه الله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، اختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله أم عشر منه. فذهب بعض العلماء كالإمام مالك وابن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه بكماله، إلى أن أشهر الحج شهر ذي الحجة بكماله، واستدل بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع فتكون 3. وذهب المذهب الحنبلي وهو قول جمهور العلماء رأي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا وغيره من أهل العلم إلى أن المراد بذي الحجة عشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة، لأنها هي الأشهر أو هي التي يجوز الإحرام فيها بالحج، هي التي يجوز الإحرام فيها بالحج. فلو أحرم إنسان بالحج ليلة العاشر مثلا، ليلة العاشر بعد صلاة العشاء أحرم بالحج وذهب ووقف في عرفة في الليل، والوقوف في عرفة في الليل مجزئ وهذا محل إجماع عند العلماء، ثم صلى الفجر في مزدلفة أجزأه، أجزأه. لكن لو أحرم بالحج في اليوم 11 أو في اليوم 10 بعد الفجر مثلا فاته الحج، فاته الحج. فقالوا أشهر الحج أي التي يجوز الإحرام فيها بالحج، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لكن تبقى مسألة وهي حكم انعقاد الحج قبل أشهره. لو أن شخصا أحرم بالحج في رمضان، جاء في رمضان ميقات وقال لبيك اللهم حجا وذهب، نعم، هل يصح إحرامه بالحج؟ هذا محل خلاف عند العلماء. فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وينعقد حجا مع الكراهة. وذهب الشافعي، ذهبت الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة على الصحيح. وهذا القول اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال لا ينعقد حجا إنما ينعقد عمرة، ينعقد عمرة في هذه الحالة. ومن ذلك لو أن شخصا مثلا أحرم بالحج ليلة العيد، عيد الفطر، بعدما رؤيا هلال شوال، فإنه أحرم في أشهر الحج. نعم، ليلة الواحد. وكذلك لو أحرم بالعمرة ليلة واحد من رمضان، رؤيا الهلال بعد المغرب وأحرم بعد المغرب، فإنه يعتبر أدى عمرة في رمضان. وأعرف شخصا من الناس في كل عام يذهب أول ليلة من رمضان آخر ليلة من شعبان، ينتظر إلى أن تغرب الشمس ثم يحرم بالعمرة في آخر، يعني أول ليلة من رمضان، ويؤدي العمرة ويكون أول يوم من رمضان وهو في بيته مع جيش في مسجده معه، فيكون أدى عمرة في رمضان، أدى عمرة في رمضان. نعم، يحرم بعد الإعلام بدخول رمضان، فيؤدي العمرة ثم يرجع من ليلته ويبقى في مسجده لا يخرج منه. نعم، فهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه لا يصح الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج قبل أشهره ويكون عمرة في هذه الحالة. كما سبق معنا، ما المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، لا كما يظنه العوام بأن الإحرام هو مجرد لبس الإحرام، مجرد لبس الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما.
نعم. الإحرام في اللغة مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرم، ولهذا يقال تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي. وأما في الشرع فهو نية الدخول في حرمات الحج والعمرة، نية الدخول في حرمات الحج والعمرة. وأجمع العلماء أن الإحرام من فرائض النسك حجاً كان أو عمرة، حجاً كان أو عمرة، ولكن اختلفوا هل هو ركن من أركان الحج أم شرط من شروطه، فالجمهور ذهبوا إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب الحنفية إلى أنه شرط من شروط صحة الحج، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ما الفائدة أو ما الحكمة من الإحرام؟ الحكمة من الإحرام استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم، وإن صاحبه يريد أن يحقق به التعبد والامتثال لأمر الله عز وجل بهذا الإحرام. قول المؤلف رحمه الله: من أراد الإحرام، أي الإحرام بحج أو عمرة، بحج أو عمرة، استحب له أن يغتسل، استحب له أن يغتسل. والغسل للإحرام مستحب بالإجماع، كما نقل ذلك النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، لحديث زيد بن ثابت الذي رواه الترمذي وهو لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث له شواهد. وكذلك لأمره صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأسماء بنت عميس وهي نفساء، لما نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر، أي تجعل شيئا في مكان الدم. وكذلك أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت، أمرها أن تغتسل عند الإحرام. فإذا كان قد أمر النفساء والحائض بالاغتسال فغيرهم من باب أولى. لكن لو اغتسل الإنسان من بيته، من أراد الحج والعمرة اغتسل من بيته ثم سافر، فهل ينال تلك السنية؟ نعم، إذا كان المكان قريبا مثلا، يسافر بالطائرة يغتسل من بيته وتأهب من بيته فلا بأس، وهذا عند جمهور الفقهاء. ما عدا المالكية فقالوا إن الاغتسال متصل بالإحرام، وقول الجمهور هو الحق، لأن المطلوب أن يكون المحرم مغتسلا متنظفا سواء من بيته أو من الميقات. قال: ومن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف. ما معنى يتنظف؟ أي ينبغي أخذه من شاربه إذا كان فيه طول، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظافر إن كان هناك شيء يحتاج إليه. ما الحكمة من ذلك؟ لئلا يحتاج إليه حال إحرامه وقد منع منه، لئلا يحتاج إليه حال إحرامه وقد منع منه، لأن المحرم ممنوع من حلق الرأس، من يعني تقليم الأظافر ونحو ذلك، إزالة الشعر. فلئلا يحتاج إليه حال إحرامه نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. لو سأل سائل: ما هو الدليل على هذه المسألة بكونه عند الإحرام يتنظف ويأخذ من شعره ومن أظفاره؟ قال العلماء: الدليل العلة التي سبقت، لئلا يحتاج إليه حال إحرامه وقد منع منه. لكن إذا زالت هذه العلة زال المعلول، يعني يكون إنسان متنظف من بيته وجاء الميقات، هل نقول لا لابد مرة ثانية؟ إذا قلمت أظافرك من البيت لازم تقلم في الميقات، إذا نتفت الإبط من بيتك لابد تنتف الإبط في الميقات؟ لا، لا يلزم. إذا زالت العلة زال المعلول، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ويتنظف ويتطيب. ونختم بهذه المسألة: ويتطيب. الطيب عند الإحرام أو قبل الدخول في النسك سنة، يغتسل ثم يتطيب. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم أطيب بدنه ولحيته وشعره، هذا جائز، فالتطيب سنة على القول الصحيح في البدن في الرأس وفي اللحية. أما تطيب ثياب الإحرام فهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى المنع ومنهم من ذهب إلى الجواز ومنهم من ذهب إلى الكراهة ومنهم من ذهب إلى جواز تطيب البدن بما ليس له لون، أما ما كان له لون فإنه يمنع، ومنهم من ذهب إلى المنع مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس، وهي من أنواع الطيب، فنهى أن تلبس المطيب. ومن قال بما كان له لون قال: إن الزعفران والورس له لون. وكذلك حديث صاحب الجعرانة الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بالخلوق وهو لابس الجبة وهو محرم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الخلوق وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المحرم يحاول اجتناب تطيب الإحرام، فإن كان في إحرامه طيب فيغسله، نعم، ويطيب بدنه قبل الدخول في النسك، بدنه ورأسه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنظر إلى قبيص الطيب، وفي رواية المسك، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فكان يستخدم المسك في رأسه في لحيته عليه الصلاة والسلام. هل إذا استخدم الإنسان الطيب في بدنه ثم جاء يتوضأ بعدما أحرم ولامست يده الطيب هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن هذا مما أذن فيه وليس فيه مانع، فيمسح رأسه ولا حرج على ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل يوم الجمعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.